ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جناية التميع على المنهج السلفي. السؤال السادس: ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع؟ هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع. قال الشيخ عبيد حفظه الله: الجواب عندي أن الفرق واضح وسيتبين لكم بما عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع، أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة عليه أنه مبتدع. خط على قوله من قامت الحجة عليه أنه مبتدع، وأنه صاحب ضلال، وأنه ضال مضل، فيقولون مبتدع. وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول: من قامت عليه الحجة أنه مبتدع. الأمر الثاني قالوا: هذا لا لتبديعه بعينه وإنما لزجره. انتهى الوصف بالابتداع، أن يقال فلان مبتدع تعيينا. قال: وأما قول صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة. خط على لا يشترط فيه إقامة الحجة. إنما يقولون هذا صاحب بدعة، يعني يركب البدعة، فهي أعم. أما مبتدع فهو أخص، يعني كل مبتدع صاحب بدعة أو بدع، وليس كل صاحب بدعة مبتدعا. فتفطنوا لهذا، بارك الله فيكم. طيب، استفدنا أمرا يا أخوة، وهو التفريق بين هاتين العبارتين وهذين الإطلاقين. فإطلاق عبارة صاحب بدعة أهون أسهل، ولا يشترط لإطلاقه إقامة الحجة على من وصفته بهذا الوصف. أما إطلاق اسم المبتدع على الشخص فهذا أخطر وأكبر، وفهمنا من كلام الشيخ عبيد أنه يتوقف على إقامة الحجة عليه. أما قبل إقامة الحجة فلا يجوز. لكن ليس معنى كلامه أن تقيم أنت بنفسك الحجة عليه، حتى لا نخطئ في فهم الكلام. لا يشترط أن يقيم من يبدع شخصا بنفسه الحجة عليه، لا، قد أقام عليه الحجة غيره من أهل العلم، أو أقيمت عليه الحجة بسبب ماذا؟ انتشار الأمر وظهور هذا الأمر وكونه جليا، وهو بلغه الحق ومع هذا معاند، مصر على بدعه، نعم، فيقال هذا مبتدع. هذه المسألة بحاجة إلى تفصيل يا أخو، مسألة اشتراط إقامة الحجة بالتبديع. وعلماء أهل السنة لهم أقوال في هذه المسألة، منهم من أثبت بإطلاق، ومنهم من نفى بإطلاق، ومنهم من فصل. لأن من أهل العلم من نفى اشتراط إقامة الحجة للتبديع، وخص إقامة الحجة بالتكفير، قال هذا خاص في باب التكفير لا في باب التبديع، نعم. ومنهم من اشترط إقامة الحجة في التبديع كما يشترط في التكفير، ومنهم من فصل وأتى بقول وسط بين القولين. وأقرأ لكم يا أخوة يعني كلام هؤلاء العلماء لكي نسمع منهم ما قالوه في هذا الباب. الشيخ النجمي رحمه الله من الذين لا يرون اشتراط إقامة الحجة في التبديع. وجه إليه سؤال يقول: مسألة التبديع هل يشترط فيها إقامة الحجة؟ علما بأن هناك بعض الناس يستدلون بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية فحواه أنه لا ينزل حكم التبديع على معين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، علما بأن له كلاما آخر قد استدل به أو استدل به خلاف من يرى هذا القول الذي أوردوه. فهل هذا الكلام صحيح عن شيخ الإسلام أي عدم اشتراط إقامة الحجة؟ وما الراجح في مسألة التبديع؟ هل لابد من إقامة الحجة حتى يقع التبديع المعين من قبل العلماء؟ الجواب: قال: كثرت الأسئلة عن هذا. الشيخ النجمي رحمه الله قال: كثرت الأسئلة عن هذا، التبديع لا يتوقف على إقامة الحجة، التبديع لا يتوقف على إقامة الحجة، بل هو ينصح إذا كانت البدعة ظاهرة ينصح المبتدع ولا يقال أقيمت عليه الحجة، يعني يرى أن النصح غير إقامة الحجة، إقامة الحجة توفر جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع، يقول هذا لا يشترط، وإنما ينصح فقط، إن انتصح ورجع وتاب وآب فبها ونعمت، وإلا فهو مبتدع. يقول: إقامة الحجة تشترط في التكفير، أما في التبديع فلا. يعني فرق بين البابين، باب التكفير وباب التبديع. ولما سئل، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله سأله سائل فقال: إن ابن أبي قتيلة في مكة يقول إن أهل الحديث قوم سوء، قال: زنديق زنديق زنديق. الإمام أحمد حكم على فلان بأنه زنديق ولم يتوقف على إقامة ماذا؟ الحجة عليه. كان ينفض ثوبه 3 مرات ويقول: زنديق زنديق زنديق. ما قال لا حتى أقيم عليه الحجة، يعني ما قال لا أبدعه أو لا أقول له زنديق حتى أقيم عليه الحجة، ما قال هذا. فليس هذا يعني من شرط التبديع إقامة الحجة، كلام هكذا ورد. نعم، انتهى من الأجوبة النجمية المنهجية على أسئلة سمير السلفي المصرية. قلنا هذا المذهب الأول يا أخوة، من ينفي اشتراط إقامة الحجة في التبديع، يرى عدم اشتراط إقامة الحجة في التبديع. وفهمنا من كلام الشيخ عبيد ماذا يا أخوة؟
إقامة الحجة،
اشتراط إقامة الحجة إذا قلت عنه أنه مبتدع، أما إن قلت أنه صاحب بدعة فلا يشترط إقامة الحجة. نعم، ونقرأ ما قاله الشيخ ربيع حفظه الله في هذا الباب يا أخوة. جاءه سؤال يقول عن هذه المسألة: تبديع من وقع في بدعة أو بدع، هل يشترط أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط؟ يقول حفظه الله: فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، هذا في باب التكفير، هذا عند أهل السنة قاطبة. أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. إذن عند الشيخ ربيع ماذا؟ التفصيل، فعلى أقسام. القسم الأول: أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية والقبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالخوارج كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. فالسلف لم يشترطوا إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. نعم، فيبدع سواء أقيمت عليه الحجة أم لا. القسم الثاني، إذن القسم الأول من كانوا؟ أهل الفرق، أهل الفرق. نعم. القسم الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة. لاحظوا كلمة بدعة واضحة، إذن هذا في إشارة إلى أن الشيخ يفرق بين الواضحة وغير الواضحة، الجلية والخفية، مع أن هذه المسألة نسبية، قد يكون الشيء لك جليا ولغيرك خفيا، وكذلك العكس. من وقع من من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن، هذا السلفي قد سمع قديما أن القول بخلق القرآن كفر أم لا، ضلال وبدعة أم لا؟ نعم، والآن يقول بهذا القول. أو القدر، يعني إنكار القدر، أو رأي الخوارج كمحمد حسان، هذا من عندي يا أخوة، هذا التعليق من عندي ليس من كلام الشيخ. قبل ما سموه بالثورة كان يخرج في الفضائيات ويحرم الخروج على الحكام ويثني على حسني مبارك، وكان يراه إماما شرعيا لبلده، ثم خرج مع الخارج. ولما نقول هذا الكلام يا أخو ليس حبا منا في حسني مبارك وأمثاله، وإنما حبا للأصول السلفية والأحاديث النبوية كي لا نتناقض. فهو خرج مع الخارجين، خرج هو وأهله ويشجع الخارجين. طيب، فهذا على فرض أنه كان سلفيا على الجادة، الآن وقع في ماذا؟ في بدعة واضحة أم غير واضحة؟ في بدعة واضحة، رأى رأي الخوارج. نعم، فهذا يبدع وعليه عمل السلف، يبدع وعليه عمل السلف. هذا أي قسم؟ القسم الثاني. نعم، وسمعت من أحد المعجبين به بمحمد حسان وأمثاله المدافعين عنه أنه يريد أن ينقض علينا أصلنا الذي نمشي فيه، الأصل السلفي، في أن الخروج على الحكام خروج عن السنة والسلفية. قال: ولماذا لا تبدعون الشيخ محمد سعيد رسلان وهو يتكلم عن الحكومة ويتكلم عن الحاكم الفلاني وفلاني، وتكلم على قرار صدر من الدولة وذكر أشياء؟ فبفضل الله كان جوابي له أنه هناك فرق بين الأمرين، بين إنكار منكر شاع وانتشر في الدولة وانتشر بين الناس، هذا أمر منكر ينكر. نعم، أن الإنكار على الحكام ينبغي أن يكون سريا، هذا إذا قام الحاكم بمنكر في نفسه. أما إذا انتشرت العلمانية في البلاد، ألا ننكر العلمانية؟ وألا نبين للناس خطر العلمانية؟ وألا نقول للناس أن هذا الأمر مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله، حتى لا نتهم بأننا نتكلم عن الحكام؟ هذا ليس كلاما عن الحكام. وإن دعا الحكام إلى العلمانية وإلى الليبرالية وإلى أمثال هذه الأمور، أو دعا إلى أمر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله، ينكر. نقول: يا أيها الناس، يا أيها الشعب، هذا الأمر لا نقول به يخالف كتاب الله وسنة رسوله، لكن ليس معنى هذا تحريض الناس على الخروج على الحكام، فرق بين الأمرين. في الوقت الذي تنكر هذا المنكر المنتشر الشائع بين الناس كي لا يتوقع أو كي لا يظن أن هذا الأمر لا بأس به لسكوت العلماء، في الوقت نفسه تنصح الناس بعدم الخروج على الحاكم، وتنصحهم بعدم التأثر بالمحرضين على الخروج، وتنصحهم بأن الأسلوب السلفي اللائق هو نصيحة الحاكم سرا. أما هذا هذا المنكر المتفشي المنتشر هذا ينكر، لا أحد يقر. هذه المنكرات المنتشرة لا بد أن نقول أن البنوك الربوية مخالفة لشرع الله، لدين الله، لكتاب الله ولسنة رسوله. ليس معنى هذا أننا نحرض الناس على الحكام. من يحرض الناس على الحكام بكلمة نقول هو خارجي. فقلت من هذا الباب الشيخ محمد سعيد رسلان لما ينكر بعض الأمور ليس معنى هذا أنه يحرض الناس على الخروج، بل هو ضد هذا تماما. هو يدعو الناس إلى السمع والطاعة في المعروف حفظه الله، ويحذر من الخروج بفعل أو بقول. هذا ما عليه الشيخ، فشتان ما بين فعل الشيخ رسلان وبين فعل محمد حسان. هو خرج مع الخارجين للإطاحة بالحاكم، خرجوا عليه لتغييره وتبديله، بينما الشيخ رسلان يقول علنا نحن نسمع ونطيع في المعروف ولا نرى الخروج ولا نرى الكلام على الحكام. لكن بعض الناس إما يريد أن يخلط بين الأمرين، فهكذا كان يستدل بفعل أو ببعض خطب الشيخ محمد سعيد رسلان على جواز هذا الأمر أو على إلزامنا بهذا القول. إما أن نقول أن كلا الفعلين خروج، فكما بدعنا حسان كذلك يلزمنا أن نبدع رسلان، أو أن نقول أن كلا الأمرين جائز، أو وإن لم يكن جائزا ليس بقدح في سلفية الرجل. وعند التأصيل أو التفريق يا أخوة التحقيق تبين أنه شتان ما بين هذا وهذا، يفرق بين هذا القول وهذا الفعل وبين قول فلان وفعل فلان. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أن هناك من الأمراء والحكام من نعرف منهم وننكر، وإذا أمرونا بمنكر قال ماذا؟ أمرنا بماذا عليه الصلاة والسلام؟ أن نترك المنكر ولكن ولا ننزع يدا من طاعة. المنكر منكر ونقول هو منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أنه منكر، تعرفون منهم وتنكر، نقول هذا منكر. هذه الأمور المنتشرة في البلاد الإسلامية والدولة سمحت لها كسفور النساء والتبرج وأماكن اللهو والدعارة والزنا وغيرها من كلها، نقول أنها منكرة. وليس معنى قولنا هذا أننا نحرض الناس على الحكام، لا، في الوقت نفسه نمنع الناس من الخروج على الحكام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال ولا ينزعن يدا من طاعة، لا ينزعن يدا من طاعة. نعم يا أخوة، هذا كان هذا استطرادا. نرجع إلى كلام الشيخ ربيع حفظه الله، قال فهذا يبدع وعليه عمل السلف، مع أنه كان سنيا سلفيا القسم الثاني، لكنه وقع في بدعة ماذا؟ واضح. قال ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر حين سئل عن القدرية قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. طيب، القسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية. لاحظوا كلمة بدعة خفية، هو معروف بتحري الحق لكن وقع في بدعة خفية، وقع في زلة، وقع في خطأ، فهذا إن كان قد مات، إن كان قد مات ولم يتراجع فلا يجوز تبديع، لم يتراجع من عندي يعني مات قبل أن يتراجع، قبل أن يثبت عنه أنه قد تراجع عن هذا القول، قال فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير كالنووي وابن الحجر. هذا من عندي أيضا، لأن مسألة تفاصيل الصفات يا أخوة يعني أمور خفية على كثير من الناس أم جلية؟ أصل الإيمان بالأسماء والصفات لا، ليس كلامنا في هذا، لأن كثيرا من علماء الفرق يا أخوة أتوا بشبهات لدعم مذهبهم ومنهجهم، فإذا وقع عالم من العلماء سلفي من أهل السنة وقع في بدعة من هذه البدع الخفية، فحينئذ لا يقال أنه ومات، لا يقال ماذا؟ أنه مبتدع، فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير. هذا رد على الحدادية. وإن كان حيا فيناصح، وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه، فإن أصر فيبدع، إن أصر يبدع، يعني بعد ماذا قال يبين له، إذن اشترط ماذا؟ اشترط إقامة الحجة. هنا في الثالث اشترط إقامة الحجة. نعم. طيب يا أخو، إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من مجتهدي السلف والخلف، من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا يعني منها هذا الفهم. طيب، فلا يحكم عليهم بماذا يا أخوة؟ أنهم من أهل البدع، بل يناصحون ولا يبدعون إلا بعد إقامة الحجة. نعم. إذن يا أخوة، يقول ثم الشيخ ربيع: كما ذكرنا في درس التدمرية، تقريب التدمرية، أن في بعض الألفاظ لا نثبت ولا ننفي. يقول: هكذا لا نقول بإطلاق تشترط إقامة الحجة، ولا نقول بإطلاق لا تشترط إقامة الحجة، المسألة تختلف من شخص لآخر ومن أمر لآخر، قد يكون هناك أمور واضحة جلية، نعم، وهناك أمور ماذا؟ غامضة خفية، والأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم. لكن الأصل الذي عليه أهل السنة أنه لا بد من اشتراط إقامة الحجة في باب الوعيد، سواء في التكفير أو في التضليل أو في التبديع أو في التفسيق، لا بد من ماذا؟ إقامة الحجة. لكن لماذا تقام الحجة؟ ظنا منا أن فلانا ما بلغه الحق فيبين له. أما إذا كان الحق واضحا جليا، نعم، حينئذ قالوا ماذا؟ لا تشترط إقامة الحجة، كما في القسم الثاني الذي ذكره من؟ الشيخ ربيع، في القسم الثاني في بدعة قال بدعة واضحة. نعم. هناك كلام أيضا للشيخ صالح الفوزان، نقلته لعلي أجده هنا إن شاء الله. أيضا يوافق أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سئل: هل يشترط إقامة الحجة للتبديع؟ قال: ليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو سنة حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما إن فعله عن جهل، انظروا، إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهذا معذور بالجهل. ولكن هذا الاستدراك والاستثناء الأخير هذا كأنه يعني ينقض الأول، لكن في واقع أمره يكون مبتدعا ويكون عمله هذا بدعة، هذا ونحن نعامله معاملة المبتدع ونعتبر أن عمله هذا بدعة. أما أنه قد يكون مبتدعا عند الله في أمر الآخرة، هذا الأمر عند الله لا نعلم يا أخوة، لكن في الظاهر هل نقول قبل إقامة الحجة أنه مبتدع ولم يبين له؟ ماذا قال؟ قال: أما إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهذا معذور بالجهل. إذن إذا كان معذورا بالجهل يا أخو لا يقال أنه ماذا؟ لا يقال أنه مبتدع، يقال صاحب بدعة، كما ذكر الشيخ عبيد صاحب بدعة أو وقع في بدعة لكن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، والأمر يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والمسائل يا أخوة. فالأمر في السعودية ليس كالأمر في تركيا مثلا. في السعودية مثلا الأصل ما هو؟ الأصل المنتشر الأصيل الراسخ هو التوحيد والسنة بفضل الله، ثم بفضل ماذا؟ جهود علماء السنة في تلك البلاد. أما مثلا في بلد كتركيا أو كأفغانستان أو باكستان مثلا، في هذه الدول يا أخو ما هو العقيدة المنتشرة بين الناس؟ هي العقيدة السلفية أم الخلفية؟ الخلفية يا أخو هي المنتشرة بين الناس. فأنت تأتي تعامل شخصا يدرس في المدينة كمعاملة شخص يدرس مثلا في باكستان وفي تركيا، لا، هذا ليس بعدل ولا إنصاف. والله جل وعلا أنزل كتابه بالقسط وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل، وهذا الذي عليه الشيخ الألباني. المسائل تختلف نعم بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان. لذا يا أخوة نقول المسألة في اشتراط إقامة الحجة للتبديع فيها ماذا؟ فيها تفصيل كما ذكرنا. لكن لا ننسى أمرا مهما، ليس معنى عدم التبديع عدم الإنكار عن المنكر، ليس معنى عدم التبديع بعينه عدم إنكار منكره، بل المنكر ينكر ويرد عليه ويبين للناس أن هذا منكر، هذا نصحا للأمة وحفاظا لدين الله سبحانه وتعالى. أما صاحبه لا، هذا أمر آخر. قلنا تنزيل الحكم عليه يتوقف على ماذا؟ على هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم. أما المنكر لحد ذاته هذا لابد أن ينكر وأن ينهى عنه وأن يبين للناس، بارك الله فيكم. طيب، وبعض الناس يا أخوة لما يستدل بكلام لطائفة من أهل السنة من علماء أهل السنة كشيخ الإسلام تيمية وكقول الشيخ عبيد هنا، أن بعضهم يريدون به أمرا سيئا. ما هو هذا الأمر السيء؟ يا أخي لا يجوز لك أن تبدع ما لم تقم الحجة. نقول نعم نحن معك في هذا، ولكن ليس معنى هذا لا يجوز لي أن أنكر المنكر، أن أرد على الباطل، أن أرد على البدعة. هم يريدون أن يسحبوا هذا على هذا، حكم هذا على هذا، وهذا باطل يا أخوة، هذا باطل. إنكار المنكر لا بد منه سواء بدع الرجل بعينه أم لم يبدع. وأيضا التفريق بين الإطلاق والتعيين، الإطلاق والتعيين، نقول كل من وقع في بدعة نعم يعني ثبتت أنها بدعة نقول بالتبديع، لكن لما نأتي إلى تنزيل الحكم على المعين هناك نقول باشتراط إقامة الحجة، لكن حسب الضوابط والتفاصيل التي ذكرها أهل العلم. فلا يمنع عدم تبديع المعين ماذا؟ عدم التبديع على الإطلاق، ولا عدم الإنكار للمنكر. ونسأل الله العفو والعافية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.